بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، والقلوب مشتاقة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. انتهينا من غزوة بدر وما حصل بعدها من اختلاف في الأسرى والغنائم، وعرفنا شيئا من الدروس والعبر في ذلك. بعد هذا الانتصار العظيم الذي من الله تعالى به على المؤمنين في غزوة بدر، ازداد المشركون والمنافقون واليهود نقمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فأرسلت قريش بعد بدر إلى يهود المدينة يقولون لهم: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا. يحرضونهم على الحرب والغدر. وأول من نقض العهد من اليهود يهود بني قينقاع، وكانوا صاغة وحدادين يبيعون الذهب، فسعوا إلى الشغب والأذى بالمسلمين. جاء في رواية في السيرة أن امرأة مسلمة جاءت إلى سوقهم لتبيع شيئا من الذهب، فلما جلست في دكان اليهودي راودوها عن كشف وجهها فأبت، فعمد هذا اليهودي الخبيث إلى طرف ثوبها فربطه في ظهرها، فلما قامت انكشف شيء من جسدها، فتضاحكوا عليهم لعائن الله، فصاحت المرأة وصادفت صرختها أذنا واعية وقلبا حيا. فقام أحد المسلمين على هذا الصائغ حتى قتله، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه. فجاء أهل المسلم واستنصروا بالمسلمين، فبعد ذلك لم يكتفي هؤلاء اليهود بهذا، بل قالوا بكل تبجح للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، يقصدون كفار قريش في بدر، لا يغرنك أنك لقيت أغمارا، يعنون قريشا جهالا بالحرب. ثم قالوا: إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. هكذا يتحدون المسلمين بكل جرأة، والله تعالى أنزل في شأنهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا في غزوة بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش كبير، فقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم، فاليهود جبناء حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد قتلهم لأنهم نقضوا العهد وغدروا. فجاء ابن أبي سلول زعيم المنافقين وقال: يا محمد أحسن في موالي. وكانوا حلفاء، وكان ابن أبي سلول يتظاهر بالإسلام وقال: أحسن إلى موالي. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يخرجوا من المدينة وأن لا يجاوروه فيها، فطردوا من المدينة صاغرين مدحولين. ولا يزال اليهود يمكرون، ومن هؤلاء الذين مكروا كعب بن الأشرف اليهودي، كان غنيا مترفا شاعرا. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ كعب بن الأشرف يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويتغزل بنسائهم، فكان يؤذي المسلمين ويؤذي نساء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وسعد بن معاذ وأبو نائلة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة ليقتلوا كعب بن الأشرف. وكان أبو نائلة أخاه من الرضاعة، أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة. فدبروا حيلة لقتله. في قصة طويلة ذهبوا إليه في قصره، وكان يعرفهم، وأبو نائلة أخوه من الرضاعة، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبوا منه إعانة من أموال، قالوا: إن صاحبنا طلب منا صدقات، وطلبوا منه إعانة، فواعدهم أن يعطيهم شيئا. فحددوا موعدا في ليلة من الليالي وعزموا على قتله. ولما نزل من قصره في حصنه شموا فيه رائحة طيبة وقال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فاعتنقه يعني محمد بن مسلمة وشم، قال: تأذن لي أن أشم ريحك؟ واعتنقه وشمه حتى تمكن منه، وانقضوا عليه وقتلوه وخرجوا من الحصن. وهذا الفعل الإخوة يستدل به أصحاب الفكر المنحرف المتحمس من الخوارج على قتل المعاهدين، يقول: ها هو كعب بن الأشرف يهودي وقتل بعض الصحابة. وهذا في الحقيقة من سوء الفهم ومن الجهل. فهل قتله الصحابة من قبل أنفسهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن لهم في قتله بل أمر بقتله؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، هو حاكم المسلمين، فلما رأى إفساد هذا اليهودي وجرأته على الله ورسوله أمر الصحابة رضي الله عنهم بقتله. فأين هذا من ما يستدل به هؤلاء؟ والأصل أن المستأمن والمعاهد الذي في بلاد المسلمين لا يجوز أن يقتل، كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ودين الإسلام ليس في خيانة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يقول: لا عهد بيننا وبينكم، إن الله لا يحب الخائنين. أما من تجرأ مثل كعب بن الأشرف فيحق لولي الأمر أن يقتله، ودبر الصحابة رضي الله عنهم هذه الحيلة لقتله. ثم بعد ذلك الإخوة جاءت غزوة عظيمة بعد غزوة بدر، بعد نصر الله تعالى للمؤمنين ببدر، وأيضا نصر الله تعالى للمؤمنين على يهود بني قينقاع، احترقت قريش غيظا وحقدا على الإسلام والمسلمين، فعبأت قوتها وخصصت قافلتها الضخمة لتجهيز جيش كبير لإبادة المسلمين. والله تعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فجهز المشركون جيشا كبيرا ثأرا لقتلاهم في غزوة بدر، استعادة لمكانتهم وتأمينا لتجاراتهم، فخرجوا في السنة الثالثة، غزوة بدر في السنة الثانية، السنة الثالثة خرجوا في 3000 مقاتل، في 3000 مقاتل بقيادة أبي سفيان بن حرب، وكان هذا قبل أن يسلم رضي الله عنه، ومعهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في السماتة الرجال، لما يرون أن أهليهم ونساءهم معهم لا ينصرفون ولا يولون الأدبار. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، حكاها لأصحابه، قال: رأيت أني هززت سيفي فانقطع صدره، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، ورأيت بقرا تذبح، ورأى أيضا ثلما في ذباب سيفه، يعني في طرف سيفه رأى ثلمة يعني ثقبا. فأول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن انتهت غزوة بدر، بعد أن انتهت غزوة أحد، أولها بهزيمة المسلمين في أحد لما انقطع السيف، وأولها باستشهاد الصحابة رضي الله عنهم، رأيت بقرا تذبح، وأيضا أولها بأنه يقتل رجل من أهل بيته بوجود الثلمة في ذباب سيفه. وبعد ذلك هز سيفه فعاد أحسن ما كان، كأحسن ما كان، فأوله بالنصر بعد ذلك. شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فقال: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. وكان هذا رأي الشيوخ وأهل التروي من كبار الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يقاتلون وهم في المدينة حتى يتحصنوا بحصون المدينة، ويشترك الجميع في قتال هؤلاء، حتى النساء يقاتلن من فوق البيوت. هذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، وكذلك كان رأي ابن أبي سلول، لأنه لا يريد الخروج للقتال. ولكن الشباب الذين لم يشهدوا بدرا تحمسوا وقالوا: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم. وقالوا: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشباب أرادوا قتال المشركين خارج المدينة وليخرجوا للمشركين، قال: شأنكم إذن. وافقهم على ذلك، ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته يعني درعه، فتلاوموا بعد ذلك. وقال الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذن، يعني الرأي رأيك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم عدم التردد بعد الشورى، والعزم والتوكل على الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. هكذا المسلم ما يبقى مترددا نفعل كذا ولا نفعل كذا، أدام أنكم رأيتم هذا الرأي فنتوكل على الله ونعزم على ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الجمعة، وكان هذا في شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة، في 1000 من المجاهدين. خرج إلى جبل أحد، وفي الطريق بالقرب من جبل أحد انسحب ابن أبي سلول رأس المنافقين بثلث الجيش تحطيما لمعنويات المسلمين وتشجيعا للمشركين، وقال محتجا: أطاعهم وعصاني، يعني سمع كلام صغار الصحابة وعصاني، وكان من رأيه أن يقاتل وهو بالمدينة، فقال: على ما نقتل أنفسنا ها هنا. فأكذبه الله تعالى وقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فأظهر الله تعالى نفاق المنافقين في هذه الغزوة، وهذه فائدة عظيمة، تميز صف المسلمين كما قال الله تعالى في الآيات التي أنزلها في غزوة أحد، آيات عظيمة الإخوة، ما يقارب 60 آية في سورة آل عمران تتعلق بغزوة أحد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولما انسحب ثلث الجيش أثر هذا الموقف في قلوب بعض المسلمين، فتردد بنو سلمة وبنو حارثة وفكروا في الرجوع، ولكن الله تعالى تولاهم وثبتهم. تأملوا كيف قال الله تعالى في شأنهم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. طائفتان منكم يعني من؟ بنو سلمة وبنو حارثة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالمسلم الإخوة لا ثبات له أمام الفتن وأمام الأعداء إلا بمعونة من الله جل وعلا، فالله تعالى هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. فالله تعالى هو الذي ينزل السكينة في القلوب والثبات والطمأنينة أمام عدوك الشيطان، أمام النفس الأمارة بالسوء، أمام فتن الدنيا والشهوات. ما تنتصر على هذه الفتن إلا بمعونة من الله تعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك على المسلم أن لا يلتفت إلى المخذلين. الآن في هذا الزمان أعظم جهاد جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، لأن الله يصلح حال الأمة إذا غيروا ما بأنفسهم من معصية إلى طاعة، من شرك إلى توحيد، من بدعة إلى سنة، من غفلة إلى ذكر. كيف يتغير واقع المسلمين إذا انتشر أهل الخير فيما بينهم؟ كيف ينتشر أهل الخير إذا أقبل الصغار، أقبل الكبار على طلب العلم النافع، على نصرة هذا الدين بكل ما أوتيه من مال، من جاه، من علم، من وقت، من جهد. يقبل المسلم، تقبل المسلمة على تعلم القرآن والسنة، حتى يفتح الله تعالى لك، تكون بإذن الله داعيا إلى الله، تكون من علماء المسلمين، فيغير الله تعالى واقع الأمة وينصر هذه الأمة. بعض الناس اليوم يقول لك: أنت ماذا تريد أن تكون؟ تكون بعد ذلك إمام مسجد؟ تكون بعد ذلك واعظا؟ ماذا تستفيد؟ ماذا يكون راتبك؟ تتعلم علم الشريعة ماذا تستفيد؟ هذا ما يؤكل عيش وما يجيب لك مال ولا يحقق لك منصب في الدنيا. ما تسمع لكلام المخذلين المثبطين. اليوم الأمة أعظم ما تحتاج العلماء، تحتاج العلماء الناصحين المخلصين العاملين. نعم الحمد لله الخير موجود، لكن إذا نظرت إلى واقع بلاد المسلمين كم من علماء الأمة يعدون على أصابع. فإذا نحن بحاجة إلى الشباب والفتيات يقبلنا على الدين، يقبلون جميعا على تعلم العلم، تعلم القرآن والسنة، حتى يفتح الله تعالى لهم يستعملهم في طاعته يجعلهم من أنصار دينه. والله هذا شرف لك، وإلا دين الله منصور، الله سينصر دينه لا محالة، لكن كم يكون لك من الشرف أن يستعملك الله تعالى في خدمة دينه، تكون من أنصار دين الله جل وعلا. فإذا ثبت الله تعالى قلوب هؤلاء، فصلى نثبت قلبك على طريق العلم، على طريق العمل الصالح والدعوة إلى الله. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، استعرض الجيش فرد من الشباب من لم يبلغ لصغره. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. قال: وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يعني سبحان الله، تأمل ابن عمر رضي الله عنه يخرج مع المسلمين عمره كم؟ 14 سنة. 14 سنة ما همه، ما تفكيره؟ تفكيره أن ينصر دين الله وأن يقاتل في سبيل الله. ورده النبي صلى الله عليه وسلم. أين تربى هؤلاء؟ هؤلاء تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا بالقرآن بالسنة، فقلوبهم مليئة بمحبة الله ومحبة رسول الله، يضحون بأنفسهم لأجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأجل دين الله، وهم في مقتبل شبابهم في هذا العمر 14 سنة يفكر هذا التفكير في نصرة الدين. اليوم تجد ابن 14 سنة مشغول بالألعاب، ها؟ مشغول بالألعاب ليل نهار في الألعاب، عقله عقل طفل، والله عقل طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات أو 7 سنوات. هذه طفولة متأخرة يا إخوة. للأسف الشاب إذا ما عرف الغاية التي خلق لأجلها يكبر على الألعاب وعلى هذه السفاسف. نعم ما عليه، وهو طفل ما عليه يلعب، لكن لما يبلغ يصل عمره قبل البلوغ، يصل عمره 10 سنوات ما يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليهم أبناء 10 حتى ينتبه. الآن بدأ يفهم، 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، يفهم، لابد أن يفهم حقيقة الحياة، أن ما خلقنا للعب واللهو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأنت خلقت لأمر عظيم، فإذا استمر الولد على هذا واستمرت البنت على هذا، على اللهو واللعب، تستمر الطفولة حتى بعد البلوغ، يستمر عقله عقل طفل، أنه ما عرف الغاية التي خلق لأجلها، وما شعر أنه انتقل إلى مرحلة الآن يحاسب عليها. الملك يكتب الحسنات والسيئات إذا بلغت عمرك 15 سنة، هذا سن البلوغ، أو قبل ذلك إذا ظهرت علامات البلوغ. للأسف يستمر الشاب في اللعب، يستمر للألعاب، تجد كبارا يلعبون هذه الألعاب ويقضون أوقات طويلة فيها، أو تتغير صور اللعب، كان هو صغير يلعب سيارة صغيرة، ثم إذا كبر يلعب بالسيارة الكبيرة في الشوارع، وهي كلها من صور اللعب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا إذا عاش الإنسان لأجل الدنيا، إذا عاش لأجل الدنيا ستكون حياته كلها لعب ولهو، وسيبقى طفلا ولو كان عمره 20 سنة و30 سنة، لأنه يلهث خلف الدنيا. الذي يعيش لأجل الدنيا ولأجل المال فهو في الحقيقة يلعب، لكن بصورة أخرى، وعقله ما بلغ إلى الآن، لأنه ما تفتح للغاية والحقيقة التي خلق لأجلها. وكذلك البنت كانت تلعب بالعرائس صغيرة، ثم بعد ذلك تلعب بالموضات والتبرج والسفور، وليس لها هم إلا هذه الشهوات. أين هذا من حال الصحابة رضي الله عنهم؟ طفل صغير من 14 سنة يفكر في ماذا؟ فليضحي لأجل دينه. ثم في المقابل أيضا يا إخوة، لما نسمع مثل هذه الآثار ما نقول للشباب تعالوا هيا اخرجوا للجهاد، لا، لأنه لكل زمان طريقة في نصر الدين بحسب حال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ما كان يقول للصحابة الصغار هيا اخرجوا للمشركين وقاتلوهم، لا، كان يمر على آل ياسر يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لكن لما كون قوة بالمدينة الآن جاء دور الجهاد. نحن الآن في زمن ماذا؟ زمن قوة وانتصار ولا زمن ضعف وذل؟ نعم، ليس عيبا أن نعترف بواقعنا، لكن العيب أن نصر على أخطائنا. نحن الآن في زمن استضعاف، مسلمون في حال الضعف، ضعف في الدين وضعف في أمور الدنيا والقوة العسكرية، لا عدة إيمانية ولا عدة عسكرية. في هذا الحال لا يجوز المسلم أن يتهور وأن يجاهد الكفار بلا قوة، لا قوة إيمانية ولا قوة عسكرية، يجاهد بلا مراعاة لضوابط الجهاد، يجاهد بلا إعداد العدة الإيمانية. قد تجد بعض هؤلاء لا يصلي صلاة الفجر ويريد أن يجاهد، قد تجد بعض هؤلاء يخرج إلى الجهاد بدون إذن والديه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يحتاجون إلى الجهاد، ومع ذلك قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، لابد من إذن الوالدين. وقال له ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. بعض الشباب يخرج يريد الجهاد ويعق والديه بدون إذن والديه فيبوء بالإثم، هذا ما يحصل على أجر. أنت تريد الأجر عند الله تعالى، تخرج بدون إذن والديك. ثم كذلك بعضهم يخرج بدون إذن ولي أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام جنة كالدرع يقاتل من ورائه، هذا فيه إشارة إلى أن الجهاد لا بد فيه من إمارة ولا بد فيه من إذن ولي الأمر. وكما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال بعض المفسرين في الأمر الجامع كالجهاد في سبيل الله، لا يجوز أن تخرج من جماعة المسلمين التي أنت فيها بدون إذن ولي أمر المسلمين، لأن مصالح الجهاد ومفاسده ما تكون متروكة لأفراد الناس، وإنما هذه يخاطب بها الدول والحكومات
لأن هي التي تملك القوة، أما الأفراد لا يملكون شيئا. أنت ماذا ستصنع إذا ذهبت هناك؟
والله تعالى يقول وأعدوا لهم
استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
الجهاد يحتاج إلى قوة إيمانية. المسلمون في آخر الزمان لما يفتحون القسطنطينية يفتحونها بالتكبير والتهليل، يقول الله أكبر لا إله إلا الله فيسقط جانبها، يقول الله أكبر لا إله إلا الله يسقط جانبها الآخر، يفتحونها بالتكبير. انظر كيف بالتكبير الصادق من القلب المخلص لله كيف أن الله تعالى يقذف الرعب في قلوب الكفار.
احفظ الله يحفظك،
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا ما عددنا العدة الإيمانية كيف نرجو النصر من عند الله؟ الآن هذا الواقع. يخبرني بعض الشباب من ذهب هناك، مسكين ذهب على نيات يريد الجهاد في سوريا وذهب هناك ثم رجع الحمد لله، يقول الله يا شيخ ذهبت عند جماعة ما صلوا الفجر، يقول أنا ذهبت دخلت في الليل في فيلا وانتظرت كانوا نائمين، جاء وقت الفجر الشمس تطلع، يقول ما حد قام بس أنا واحد بجانبي، يقول ما أكثرهم قام يعني قريب طلوع الشمس، ثم رأيت أكثرهم يدخنون، ثم رأيت أنهم يتكلمون بكلام ليس فيه إخلاص لله تعالى، يقول نريد الحرية ونريد كذا ونريد، أين رفع راية لا إله إلا الله؟ لا يوجد. يقول أي جهاد هذا؟ والحمد لله أنه يعني بحيلة رجع الحمد لله. انظر يعني مساكين الشباب
يغترون بالعاطفة وبما يرونه في الإعلام، لكن ليس الأمر هكذا يا إخوة. ثم الجهاد لا بد فيه من يعني جماعة ووضوح الراية. ما تقاتل تحت راية ما تعرف هؤلاء يرفعون راية ماذا. كثير من هؤلاء يحملون أفكار منحرفة من التكفير، ويقولون إذا يعني تمكننا من هذه البلاد سنحرر بلاد الحرمين من الطواغيت. يعني يكفرون دول الخليج، يكفرون حكام الخليج، ويدعون أن مكة تحت أسر الطواغيت والمشركين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كما يقولون. يعني تريد تجاهد مع هذه الجماعة؟ بل هذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من الخوارج الذين هم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. ما يغرك الظاهر؟ يقول نحن نقيم حدود الله ونقيم شرع الله، و يعني ما الفائدة إذا كانت عقيدتهم فاسدة؟ ما الفائدة إذا كانوا يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين، يقتلون من خالفهم من المسلمين؟ فأي إقامة لحدود الله؟ ثم يعني كما يعني رأينا وسمعنا في بعض المقاطع ينشرون أو تنتشر هذه الأمور ويصورونها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر على العاصي ومن يقام عليه الحد مثلا. أو هل من المصلحة نشر مثل هذا؟ أبدا. هؤلاء لا يعرفون الحكمة ولا يعرفون الشرع ولا يعرفون الدين ولا العقل ولا شيء. فإذا على الشاب المسلم إخوة أن يعرف حقيقة الواقع الذي يعيشه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ما جاهد، بل كان الجهاد حرام عليه. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم يعني لا تقاتلوا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، لأنك إذا قاتلت في زمن استضعاف إنما تثير العدو عليك، وهذا يؤدي إلى يعني ضياع الإسلام وقتل المسلمين كما نرى اليوم في الواقع. يأتي هؤلاء يثيرون الطغاة عليهم، فيأتي الطغاة ويحصدون المسلمين الأبرياء المساكين
الضحية، هؤلاء المساكين من الرجال والنساء الضعفة والأطفال.
ويأتي دول الكفار ويعني أيضا تقمع يعني هؤلاء ويذهب ضحية لهذا بعض المسلمين.
إذا ما استفاد هؤلاء شيئا؟
هل نفع المسلمين شيئا؟ أبدا. فإياك إياك أيها الشاب أن تغتر بمثل هذه الجماعات المنحرفة. ولما تسمع هذه الآثار نعم تتأثر بموقف ابن عمر هنا، لكن كيف تضحي لأجل الدين؟ تنظر ما هي الطريقة التي شرعها الله في هذا الزمان في زمن استضعاف؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاهد، لكن بماذا؟ قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. تريد نصر دينك؟ إن كنت صادقا فأقبل على العلم، أقبل على تعلم القرآن، تعلم السنة، يفتح الله تعالى على يديك، يجعلك الله تعالى من علماء الأمة من الدعاة المخلصين. ما تدري كم ينشر الله تعالى على يديك من الخير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقول الطريق طويل، إلى متى ندعو؟ إلى متى نتكلم؟ إلى متى ننصح؟ أنت تقوم بالواجب الذي عليك. هل كان أحد يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الثلة القليلة من الصحابة في مكة 13 سنة ثم 8 سنوات في المدينة يعني 21 سنة في مكة التي هي يعني معقل الوثنية والجزيرة كلها أهل أوثان وشرك، هل كان أحد يتوقع أنه بعد 21 سنة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يكسر الأصنام وينتصر الإسلام وينشر الإسلام في الجزيرة؟ نحن اليوم من كم سنة نبكي على القدس ونبكي على بلاد المسلمين. لماذا؟ لأننا ما مشينا على منهج القرآن، ما مشينا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف رحمه الله تعالى في إصلاح الواقع، فقط حماسة عاطفة بمظاهرات واغتيالات ثم لا شيء، ونبكي على مآسينا. لكن تخيل لو أن كل مسلم صدق مع الله وتاب إلى الله، كل مسلم تاب إلى الله، أقول نعم، ما يمكن أن يكون هذا، لأنه لابد من وجود بعض أهل المعاصي. لكن أقول لو كان هذا في غالب حال المسلمين، أنه في الغالب تاب هؤلاء
إلى الله، رجعوا إلى دينهم، رجعوا إلى السنة، رجعوا إلى التوحيد، هذا يصلح أهل بيته، وهذا في عمله، وهذا حتى أصبحت بلاد المسلمين بلاد يعني فيها الطاعة والعبادة، وقمعت مظاهر
الشرك من تعظيم القبور والأضرحة، وأصبح عندهم تمسك بالسنة، تجد صلاة الفجر تمتلئ في المساجد كالجو